السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر لنا هذا الاجتماع، ونسأله سبحانه أن يكون اجتماع خير وبركة. يحضر معنا في هذا اليوم، في هذه الساعة السعيدة إن شاء الله تعالى، فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور أبو عبد الله فريد عزوق حفظه الله تبارك وتعالى. نبدأ قصيرة جدا، وإن كان شيخنا ما أحب ذلك.
مباشرة الموضوع، مباشرة الموضوع، مباشرة شيخ.
ربي يحفظك، بارك الله فيكم. سيحاضر الشيخ حفظه الله، حاضر فينا في هذا الجمع المبارك إن شاء الله تعالى، بموضوع مهم للغاية يحتاجه كل أحد، يحتاجه الأفراد، يحتاجه الأسر والبيوتات في مجتمعات المسلمين بعامة، ألا وهو موضوع أسس الأسرة السعيدة. وإن شئت قل كيف نحيا حياة طيبة في بيوتنا، في بيوتها. لا أطيل عليكم ولا أطيل على شيخنا، الله سبحانه وتعالى يسدد الشيخ وأن يفتح عليه وأن يمن عليه بالعلم والفهم والإفهام كذلك. تفضل شيخنا موفقا مسددا مأجورا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تبارك وتعالى ونستعين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا ورسوله خاتم الانبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعده، اشكر لامام هذا المسجد والقائمين عليه استضافتي معكم للتحدث عن هذا الموضوع الذي استمعتم الى عنوانه من طرف الشيخ، وما يتعلق بالاسره، ويعني كيف يعني تبنى سعادتها. وهذا سؤال يعني يطرح، يعني هل الشرع، هل ديننا يهدف ويقصد إلى أن يكون الإنسان المسلم سعيدا في أسرته؟ يعني هل هذا مطلوب في الدين مشروع، أم أن هذه لفظة السعادة هي لفظة سلوكها الألسن، ولكن يعني ليست بمطلوبة شرعا، لا على جهة الوجوب ولا على جهة الاستحباب، إنما هي عارية من هذه. هذا تساؤل يطرح. الأمر الثاني أيها الإخوان، كيف يكون سعيدا الإنسان؟ السؤال الذي طرح، هل الإنسان هو الذي يجلب هذه السعادة ويحققها في البيت، أم أن السعادة منحة من الله سبحانه وتعالى يخص الله سبحانه وتعالى بها ناسا، نعمة ينعمها الله سبحانه وتعالى بها على أناس ويحرم آخرون منها؟ السؤال الثالث أيها الإخوان الذي يسأل في هذا الأمر، طيب أنا أستمع إلى موضوع وقد مضى على حياتي الزوجية أكثر من 20 سنة أو أكثر من 10 سنوات وما شعرت بها، فهل يمكنني أن أستشعرها، أن أحققها بعد مضي هذا الوقت، أم أن الأمر على ما هو عليه؟ وبالنسبة للذي لم يتزوج، هل يطلب منه أن
يختار المرأة التي يسجد معها، أم أنه أول ما يفعل يعمل على أن يستشعر هذه السعادة في نفسه ليبني تلك السعادة مع أصحابه؟ هذه تساؤلات أيها الإخوان كثيرا ما تطرح. ثم هل تعني السعادة أن البيت يخلو من المشكلات، وأن الإنسان الذي طلق مثلا هذا رجل ليس سعيدا، أو المرأة التي طلقت ليست سعيدة، وذلك من الأمور التي تخطر على البال ويعني تأتي على نفس الإنسان أو ذهنه. وأحاول إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الكلمات البسيطات أن أذكر يعني كما عنون الشيخ أسس السعادة، أن أذكر هذه الأسس التي أرادها الشرع منها، ثم بعد ذلك نذكر تطبيقاتها في مجتمعنا، وقبل ذلك في مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم ومجتمع التابعين. السعادة أيها الإخوان مقصودة شرعا، السعادة مقصودة شرعا، لأنها نعمة من الله تبارك وتعالى على عباده، وهي مقصودة شرعا أن يسعد الله تبارك وتعالى عباده في الدنيا وأن يسعده في الآخرة. أما في الدنيا فقد سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر السعادة، منها يقول: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. فقوله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم إقرار منه صلى الله عليه وسلم أن الشرع يعتبر السعادة في الإنسان، وأن الله تبارك وتعالى يسعد بعضا من عباده أو كثيرا من عباده ممن هم على الإيمان. وأما هذه السعادة في الدنيا فقد حددها الشرع، ذكر منها المرأة، المسكن، المركب، وكذلك قناعة الإنسان بما أعطاه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في نفسه عنده قوت يومه فقد فيزت له الدنيا بحنافيرها. فمن اقتنع بعيشه وعافيته وصحته فهذا كأنما الدنيا كلها له. وكذلك الإنسان الذي يعني يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى شاكرا للنعمة صابرا على المصيبة، كذلك هذا الله سبحانه وتعالى يعطيه هذه السعادة ولن تكون لأحد إلا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء صبر فكان خيرا له. فإذا السعادة نعمة من الله يعطيها للإنسان في حياته الدنيا، وكذلك نعمة من الله يعطيها لعبده المؤمن يوم القيامة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فالذين سعدوا في هذه الدنيا هم الذين يسعدون يوم القيامة من الذين آمنوا عن الصالحات، فيعيشون في الجنة خالدين فيها عطاء غير مجدود. فإذا السعادة كائنة للمؤمن في الدنيا والآخرة فضلا من الله تبارك وتعالى، وهذا اعتبار واعتبار وقصد شرعي. ولذلك إذا تقرر هذا أن السعادة مقصودة في ديننا، أن يسعد الإنسان في أموره الدنيوية ويسعد الإنسان في أموره الأخروية، فمعنى ذلك أن المؤمن ينبغي أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يسعده، أن يسعده في الدنيا والآخرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تبارك وتعالى مسعده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما أهل السعادة فميسرون لعمل أهل السعادة، يعني أهل السعادة أهل اليمين أهل الخير ميسرون لعمل، وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ميسرون بعمل أهل السعادة عن الجنة. فدعانا إلى أن ندعو الله تبارك وتعالى يمن علينا بهذه السعادة في الدنيا والآخرة. لكن ما معنى السعادة يا إخوان؟ ما السعادة في شرعنا؟ السعادة كما قال العلماء في شرعنا هي التي تقوم على أربعة أمور. الأول تقوم على حسن التدين، الإنسان يؤمن بالله تبارك وتعالى، يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، يتبع دين الله تبارك وتعالى. الثاني يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى خيرا وشرا، ففي الخير يشكر الله عليه، وفي الشر فإنه يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشر ويسأل الله تبارك وتعالى أن يبدله خيرا منه. وإن جاءته من المصائب ما لحقت بنفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك فإنه يصبر ولا يتفقد ويحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. الثالث، الأمر الثالث، أن يتوافق مع الناس، وأن يتوافق مع الناس بمعنى على ما يتعارفون عليه في الأقوال وفي الهيئات وفي المجالسات وفي التبايع والشراء وفي التناكح والزواج وغير ذلك، ليعيش على ما يتعارف عليه الناس بالخير وليس فيما يخالف أمر الله. فإن توافق معهم في هذا فهذا في الحقيقة يعني حقق السعادة. الأمر الرابع أيها الإخوان أن يتوافق مع نفسه، أن يتوافق مع نفسه بمعنى أنه لا يعيش مع نفسه عيشة الجاهل لها أو المتنابي مع هواها، إنما يتوافق معها بما يضبطها وبما تستقيم له حياته. طيب، هذه الأمور التي تكون بها السعادة. سبب السعادة قال العلماء السعادة نعمة يشعر بها المؤمن فيتمنى أن تبقى، مثل الحلاوة الإنسان هي كل حلوة يتمنى ما تخلصه، أو يأكل عسل يتمنى أن لا يذهب فيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في من شعر بسعادة الدين ذاق طعم الإيمان، ثلاثا من كل فيه وجد حلاوة الإيمان، أي طلب لما يعيش الحالة في الإيمان يريد أن لا يذهب عنه، يريد أن يعيش هذه الحالة. فكذلك بالنسبة للسعادة فيما يتعلق بالدنيا إن كان فيها يريد أن لا تنتهي. ولهذا وجدنا أن السعادة في الأسرة مطلوبة شرعا، لأن الله تبارك وتعالى دل عليها في القرآن وأرشد إليها والنصاص دل عليها بهذه المعاني التي ذكرناها. ففي القرآن وجدنا الله تبارك وتعالى يقول آمرا إيانا، نقول والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال المفسرون قرة أعين يعني يا الله أقر أعيننا بحيث ترتاح مع هذه الزوجة ولا تلتفت إلى غيرها، واجعلنا نأنس بها وتأنس بها، وإذا ما كنا فيها شعرنا بالراحة ولا نحتاج إلى غيرها، إلى أن نتطلب هذه الراحة وهذه السعادة وهذه الأنس من غيرها. فإذا هو مطلوب، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فإذا هذا الشرع طلبه. النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا فقال من سعادة ابن آدم كما ذكرت لكم المرأة الصالحة. لماذا يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح؟ لماذا أيها الأخوان؟ هل يذكر هكذا فقط لأجل الإخبار أم ماذا؟ يذكره كما قال العلماء لكي يدعو المؤمن ربه أن يجعله ممن ماذا يحظون بهذه السعادة في مع أزواجهم وفي مساكنهم وفي مراكبهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حببنا في هذا وحثنا على ذلك، فقد حبب إلي من دنياكم، يعني من الدنيا الشيء الذي حبب إلي وأحب أن أكون معه، قال حبب إلي من دنياكم النساء يعني الزوجة والطيب يعني الطيب الرائحة الطيبة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي يعني حببه الله إلى هذا، والله لا يحبب إلى عبده إلا ما فيه ماذا
خير وسعادة. فمعنى ذلك خروج هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ماذا أيها الإخوة؟ لأجل أن الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأمور محبوبة للخير وفي الخير، تسعد الإنسان في دنيا وتسعده في آخرته. وقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الله تبارك وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذا السعادة، يعني من آيات الله ومن نعمه على عباده أن جعل لهم أزواجا يسكنوا، بحيث يسكن الإنسان إلى زوجته ولا يطلب السكن والسكون والهنا في غيره. فإذا كان مع زوجته سكن وما تحرك، بمعنى شعر بهذه السعادة. وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذا تقرر هذا أيها الإخوان أن السعادة مقصودة شرعا، وعرفنا يعني من أين تكون هذه السعادة بالنسبة للمؤمن، هو الرضا بقضاء الله، التوافق مع الناس والتوافق مع المجتمع وحسن التدين، فما هي الأسس التي تبنى عليها السعادة في الأسرة المسلمة بين الزوجين؟ احنا نذكر هذا، وقد يقول قائل هذا الذي تقوله موجود في القرآن وموجود في السنة، لكن أين هذا في واقعنا؟ فحنذكر هذا لأن الله قاله ولأن الله دل عليه، لكن سنذكر صلة واقعنا بهذه التوجيهات أو هذه المقاصد المرعية في كتاب الله وسنة نبيه الله صلى الله عليه وسلم. الأساس الأول أيها الإخوان هو أساس ديني، الأساس الأول الذي تبنى عليه السعادة الأسرية أساس ديني، بمعنى أن الزوج والزوجة ينبغي أن يكون على تدينين، فلا تكون هناك سعادة التي يريدها الله سبحانه وتعالى من عباده إلا إذا قامت هذه الأسرة على التدين. قد توجد من الأسر من غير المسلمين على توافق وعلى يعني على شيء من السعادة، لكن ليست تلك السعادة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، هو شيء من التوافق. أما السعادة التي يريدها الله سبحانه وتعالى من الأسر هي التي تبنى أولا على التدين. يدل على ذلك أيها الإخوان قول النبي صلى الله عليه وسلم، تنكع المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت لك. فالنصاص أرشدنا إلى أن أفضل ما تبنى عليه الأسر ما كان على ماذا؟ على التدين. في رواية فاظفر بذات الدين والخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالذي يرتضي دينه وخلقه نزوجه. لماذا؟ لأنه ماذا؟ تبنى السعادة به على أساس أنها ماذا؟ على أساس بناء التدين. وهذا التدين أيها الإخوان الناس فيه مختلفون، فمنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد ومنهم ظالم للنفس. فليس معنى ذلك أن يكون الناس على قلب واحد وعلى إيمان واحد وأن يكونوا كملا في إيمانه، كملوا جميعا إيمانهم الواجب والمستحب، لا، وإنما المقصود أن يحل في البيت التدين، وإن يظهر هذا التدين ومظاهره الصلاة في وقتها، أداء الصيام، الإنفاق، عدم المعاصي، وجود المعاصي والفواحش في البيت إلى ذلك. هذا الوصف في الزوج والزوجة ينبغي أن يكون. جاء في القرآن ذكر لبعض مظاهر التدين أو ما ينبغي أن يكون عليه الزوج من التدين وما ينبغي أن يكون عليه الزوجة من التدين. فالزوج طلب منه أن يكون قدوة لزوجته، فهو يحافظ على صلواته، يحافظ على فرائض الدين وواجباته، ولا ينتهك محارم الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن يكون يعني قدوة، الثاني يكون ناصحا لأسرته، يأمره بالصلاة وينصحه بها وبالإحسان إلى الناس. قال عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. فإذا هذا إذا الأمر الثاني هو النصح، قد ينصح أهله في أمور التدين لكن برفق حتى لا يهدم ما يريد بناءه. فإذا التدين أن يكون قدوة في تدينه وأن ينصح له، والنصح يكون إما بالقول وإما بالفعل. فقد أخبر من صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل وأراد زوجته أن تنال الأجر مثله وأن يكون الاثنين أن يكون الاثنان ماذا يتقربان إلى الله تبارك وتعالى في هذه الساعات من الليل، ماذا يرمي عليه على زوجته ماذا شيئا من الماء حتى تستيقظ. كل ذلك بابا تحل البركة في البيت ويقطب منهما أولاد ماذا فيهم من هذه البركة. من التدين أيها الإخوان قلنا الإنسان إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إلى ذلك من الأمور التي تقتضي حسن التدين بين الزوجين، حسن التدين بين الزوجين. وجاءت امرأة سمعت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه سمعته يقول لعن الله الواصل والمستوصل الحديث، فقالت له هذه المرأة قرأت كتاب الله بين دفتي يعني من البداية إلى النهاية فما وجدت أن الله لعن الواصل والمستوصل، أين هذا؟ قال لم تقرأ قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فما يقوله الرسول هو الذي يقوله الله فهو وحيه. فلما سمعت منه هذا قالت لعله في بعض أهلك يعني بعض أهلك بعض أسرتك زوجتك ممكن هي تصل الشعر إذا كان مقطع طابعا كما يقولون بيروكا ولا وش يقولونها ولا يعني هذه الأمور التي نهى الله عز وجل عنها والتي لعنها النبي صلى الله عليه وسلم ولعنها الله. قالت ربما أهلك فيهم هذه الأمور أنت تنصحنا ربما أهلك فيهم. فقالت خلي انظري. فدخلت فلما رجعت قالت هل وجدتي؟ قالت والله ما وجدت إلا خير. قالت وهل كنت تظنين أن تجدي غير ذلك؟ ألا تسمعي إلى قول العبد الصالح الرجل الصالح وما أخالفكم إلى وما إلى ما أنهاك عنه إن أريد إلا الإصلاح أصلاح. فإذا المؤمن ماذا حينما يأمر الناس فإنه ماذا يأمر أهله كذلك، وحينما يكون على مظهر التدين فكذلك في أسرته هو ماذا على هذا التدين، وليس أمام الناس يظهر بمظهر المتدين فإذا خلى بمحارم الله انتهكها. إذن هذا الأمر الأول أيها الإخوان وهو مظهر التدين ينبغي أن يكون بالأسرة. أما الرجل الذي يكون على شيء من التدين يحافظ على الصلوات وعلى نوافل الصلوات ويحافظ على الصيام وعلى تطوعات الصيام وعلى أداء الزكاة والإنفاق وغير ذلك لكنه في أسرته لا يهتم بهذا الأمر، في هذه الأسرة تاركا الحبل على الغارب، هذا لا يسعى إلى السعادة الأسرية أبدا، لا يسعى إلى السعادة الأسرية، بل لا بد لهذا التدين الذي هو فيه أن يجعله في أسرته. إذن هذا الأمر الأول ما يتعلق بالأساس الديني في الزوج. أما الزوجة فمطلوب منها أن تؤدي حق الله سبحانه وتعالى فتصلي خمسها وتصوم فرضها ثم تتطوع إن أذن لها الزوج، تتطوع فيما تريد أن تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أيها الإخوان هو أن لا تعرض نفسها للفتنة ولا تعرض غيرها للفتنة ولا تهتك ستر زوجها، فهي حافظة لغيب زوجها إذا ما غاب عنها. ولذلك قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا فالصالحات ماذا أيها الإخوان قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فتحفظه في عرضه وفي ماله وفي ولده، وهذا أمر مقرر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني المرأة التي تسعد الرجل بل إذا نظرت إليها صرتك، وفي رواية صرتك إذا نظر، صره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وتحفظه في ماله وولده إذا غاب. فهذه هي المرأة، يعني أنها ماذا؟ تحفظ غيب زوجها، تؤدي حق الله وتحفظ غيب زوجها. الأمر الثاني أيها الإخوان هو أن تنصح زوجها وتتعاون منه على طاعة الله، فربما هذا الزوج يستر، لا ينشط للعبادة، ربما تتنادى به الغفلة، فهي بطريقة طيبة تنصحه على لفعل الخير، بأسلوبها الخير تنصح زوجها لكي ماذا يكون على التدين، لأن التدين إذا غاب من الأسرة ذهبت البركة، فيؤثر هذا في ذلك. لا يقول لنا أحد فلتفعل ما تشاور، فإن ماذا؟ العدوى تكون بينه. ونعطيكم مثال على النصح أيها الإخوان، يعني على ما كان عليه سلف الصالح. أم سليم رضي الله تعالى عنها، الصحابية الجديدة بالفضليات الصحابة، الصحابيات التي كانت تسمى الغبيصاء والغبيصاء والسهلة والغبيثة، هذه الوحيدة التي كان يدخل الإنصاص إلى بيتها من النساء من غير زوجتين. هذه أم سليم لها فضائل عظيمة جدا، يعني من فضائلها الإنصاص دعا لها بالبركة، ومن فضائلها أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها كذلك مرة ولزوجها ولولدها أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة أيها الإخوان كما صح يعني لما مات زوجها الأول تزوجت الثاني، فالأول يعني كان كافرا وهي كانت على الكفر في الأول، فلما أسلمت جاء زوجها رآها تقول لأنس ابنها وابنه وهو صغير كان صغيرا، تقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. فقال لها كيف تفتني ابني علي، يعني كيف تدخلي فيه، قالت أنا لا كيف تفسدي ابني علي، قالت أنا لا أفسده. ثم ما لبث أن مات، قيل يعني اقتتل مع واحد وقتله مات غدرا. ثم بعد ذلك خطبها بعد أن أسلمت، خطبها أبو طلحة وكان قبل أن يسلم على الكفر، فقال كيف أتزوج بك وأنت تعبد الأصنام وتشتريه من آل فلان، يعني آل فلان يبيع الأصنام، يعني شيء تشترونه وكيف تعبدونه. قال فوقع في نفسي هذا الذي قالت، ثم ما لبث أن أسلمت، ثم أخبرتها بأني أسلمت وأريد أن أتزوج بها، فقابلت وقالت هذا صداق، يعني ما طلبت منه مهرا ولا صداقة، قال إسلامك هو صداق. ثم يعني كان لها منه ولدان، الأول يسمى أبا عمير والثاني يسمى عبد الله. هذا عبد الله قصته كالتالي، ذات يوم ثقل ابنها الذي كان عندها مولود، يعني ثقل مرض أصابته الحبة وغير ذلك، وكان أبو طلحة معه، ثم أذن العشاء فذهب يصلي، لما خرج هو للصلاة مات الطفل الصبي، فقالت لا تخبروا أبا طلحة، وقامت هي بتغسيله وتكفينه وأرسلته للصلاة عليه، وما أخبرت أبا طلحة بل قامت بتهيئة العشاء له، فلما جاء هيأت له العشاء فتعشى، ثم نامت معه وأتاها في ذلك اليوم. فلما أتاها من نصف الليل، يعني لما انتصف الليل، قالت له يا أبا طلحة إن آل فلان أعاروا فلانا عارية وأرادوا أن يستردوها منه، فأعجبته فلم يعطيها له، فقال لها ما أنفقه، يعني هذا ضربهم ما استرجع لهم عاريتهم التي أعطوا لها إياه، يعني يسنفوا له حاجة عندما عنده. فلما جاءوا يخبوها المدة قالوا بل أعطيها الكبش، فقال يعني زوجهم قال بحق خبش هذا ظلم. فقالت له اعلم يا أبا طلحة أن الله تبارك وتعالى أعارك ابنك وقد أخذه. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون وحمد الله. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر في الصباح وعلم أن أبا طلحة أتى زوجته قال اللهم بارك لهما في ليلتهما وفيما رزقتهما. فبعد ذلك يعني كانت حملت من تلك الليلة بعبد الله، وبعد ذلك حملكه النبي ودعا له فولده له 7 من الولد كلهم كانوا يحفظوا القرآن. الشاهد من هذه القصة أيها الأخوان أن أم سليم رضي الله تعالى عنها انظروا قامت بأمور عجيبة في حق الزوج، يعني ثبتته، يعني لما مات الابن أرادت أن لا تحرمه من الأكل، راح يصلي ويأتي يتعشى، لو قالت له ما يتأكل لم تريد أن تحرمه من الأكل. الثاني لم تريد أن تحرمه من حقه في الفراش، فلما أعطت له هذا الحق ذكرته بحق الله أن يصبر، وهذا التناصح على الدين. ما قالت له ابنك مات أو وجدها تلطم خدها وغير ذلك، وإنما ذكرته بذكر المؤمنين المؤمن الذي يتعاون مع أخيه ويثبت على الحق. قالت له ابنك عارية الله قد أخذها، لذلك فنقول إن لله وإنا راجعون وكل لله يأخذه الله سبحانه وتعالى عاريته ما تشاء. فصبر وقال إن لله وإنا راجعون وحمد الله. هذا النصح من هذه الزوجة لهذا الزوج هذا المطلوب في بين الأسر. احنا غير هذه الصورة، لو كانت هذه الصورة على عكس ما ذلك، يعني المرأة مات زوجها تنادي ابنها تقول الحق بأبيك لا تركه يصلي، يلحق بالولد ينظر فيه، ضيعت له صلاته، ثم وجدها تندب وهو يندب ويبكي وتقول له انظر ماذا يفعل كذا، فلا يأكل في ذاك اليوم ولا يأخذ حقه. فماذا استفادوا؟ استفادوا أن الشيطان أدخل إلى هذا البيت تسخط قضاء الله سبحانه وتعالى وعدم الرضا بالله سبحانه وتعالى وعدم وجود هذا الولد الذي كان سببا في أن الله صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة فكان منه 7 من البريد كلهم حفظ القرآن الكريم. هذا أيها الإخوان الأساس الأول، الأساس الديني وهو طويل، لكن فقط إحنا نلمحنا فقط إلى هذه المسألة، لكن يعني أمره كثير، يعني الأمر الذي فيه. ونقول لكم أيضا قاعدة أخذها دينية، كثير من المسائل الطلاق والمشكلات التي تحدث بالأسر إما ناتجة عن قلة التدين أو غياب التدين أو ناتجة عن غياب الخلق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم من ترضون دينه وخلقه. فالأساس الأول أساس الدين هذا مطلوب. طيب قد يقول قائل يا أخي أنا جاهل ما أعرف الدين، أو أنا لما تزوجت زوجتي كنا الاثنين على غير التزام بالتدين حتى الصلاة لا كنا نصلي وزوجتي كانت ما تحتجب أصلا وأنا عرفت الدين، الآن كيف أدخل هذا التدين وأجعله في 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 الأسرة وقد أنجبنا أولادا والأولاد يعني على الطريق غير الذي أسمعه الآن أو أريده أو يريده من الشر؟ الجواب الأمر سهل أيها الإخوان، من تاب تاب الله عليه ومن صدق في توبته صدق الله عليه. فهذا الأمر كله يعني لو ما استفدنا من هذه المحاضرة أو من هذه الكلمة إلا كلمة الدعاء، أن الدعاء من أعظم أسباب سعادة الحياة البصرية، فقد استفدنا شيئا عظيما. فالإنسان إذا التزم وكان قبل ذلك تزوج على غير أساس من التدين وزوجته يعني ما زالت لم تلتزم الحجاب، فينبغي أو لما تزوجها تزوج على غير أساس التدين وتفاهموا على شيء على الجمال أو على أي شيء آخر ثم أنجبوا أولادا يعني لم يرشدوهم إلى التدين وهو التزم الآن ولا يستطيع الآن أن يذهب لزوجته مباشرة يقول لها مثلا تديني أو التزمي بالحجاب مثلا أو يقول لأبنائي صلوا الآن مباشرة، فهو يخشى أن يقول لهم يا أبانا أنت قبل هذا كنت تدخن وأنت الذي علمتنا هذه الأمور، أو تقول له زوجته كنت تزوجتني ونحن كنا نفعل كذا ونذهب إلى شاطئ البحر ونفعل كذا ونفعل كذا، ويعني كيف أنت في لحظة تريدني أن أصير مثلك؟ فالجواب أيها الإخوان، الأمر الأول إذا عرف الإنسان حقيقته إلى الله سبحانه وتعالى ويندم على ما فات. الأمر الثاني أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالدعاء الذي ورد في القرآن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ويدعو أن يصلح الله عز وجل له في ماذا؟ في ذريته وزوجته. فاللهم أصلح لي زوجي، اللهم أصلح لي ذريتي، هذا الدعاء، فالدعاء سلاح المؤمن، فالله إن رأى بك صدقا فالله يجيبك إلى دعائك. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يا إخوان كانت أمه على الكفر، وكان يتألم لهذا الأمر، وكان يحب أمه كثيرا، وكان بارا بأمه وهي كافر، لكن كان يدعو كثيرا، بل كان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي أمه. وذات يوم ذهب وجدها تغتسل وخرجت وقالت أسلمت يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ففرح فرحا شعريا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول له، يعني هي تدعو له، فلما يقول رحمك الله يا أمي ربيتني صغيرا، وتقول له أنت رحمك الله وغفر الله لك يا أبا هريرة وأنت بررتني، يعني صغيرا وكبيرا، ومن بره بأمه أنه ماذا كان يدعو. فالشاهد أن الدعاء والإخوان لا يخيب، الدعاء لا يخيب، ومن أكثر من الدعاء من فرق الأبواب يفتح له، فالإنسان يدعو ويكثر من الدعاء يصلح له في ذريته وفي زوجته. الأمر الثاني أن يقنع زوجته بطريق غير مباشر، حيث مباشرة يفعل قد هي لا تلتزم، لكن وأولاده يقنعها ويقول لهم أنا كنت قدوة سيئة لكم، لكن الحمد لله أحيان الله سبحانه وتعالى قبل أن أموت إلى أن ماذا أن أتراجع وبين لكم خطأي، ونستطيع ماذا أن نستدرك، وأنا الذي كنت سببا فيما كنتم عليه، لأني أنا القوام عليكم وأني أنا المثال للأسرة، فأنا قدوة سيئة لكم، ولكن عرفت هذا الحق وتبت إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا أريد أن أكون معكم على خير، ونريد أن نترافق في الجنة كما أريدكم، نحبكم في الدنيا، نحب أن تكونوا معي وأن نكون سواء في الجنة، فنتعاون على هذا الخير شيئا فشيئا، نتعاون على هذا الخير. ويبقى الإنسان لا يغير سيرته من زوجته، يحسن إليها ويحسن إلى أبنائه، والله سبحانه وتعالى ماذا يجري قدر الخير به إن رأى فيه صدقا. الأساس الثاني أيها الإخوان وهو مهم جدا، الأساس الثاني وهو الأساس النفسي، يعني لابد للأسرة الزوج والزوجة أن تكون حياتهما حياة مطمئنة، يعني نفساهما الزوج والزوجة لا يكون فيهما لأحدهما على الآخر من الحقد والغل والحسد والكره، وكذلك من الاحتقار والازدراء على الآخر. فإن هذه ماذا؟ هذه الأمور التي ذكرتها أيها الإخوان لا تبني أسرة سعيدة، بل تبني أسرة ماذا؟ سرعان ما تنهار، مفككة سرعان ما تنهار. الجانب النفسي ما معناه أيها الإخوان؟ معناه أن الزوج يفهم زوجته، والزوجة تفهم زوجها، الزوج يقدر زوجته، والزوجة تقدر زوجها، تقدره لأنه زوجها، ويقدرها لأنها زوجته، لا لأنها جميلة ولا لأنها غنية ولا لأنها ذات حسن، وهو يقدرها، يعني وهي تقدره، لا لأنه جميل ولا لأنه غني ولا لأنه من ذا كذا، ولكن تقدره لأنه زوجها. ما معنى كلمة زوجها؟ أي أن الله أكرمها بزوجه، والله كذلك أكرمه بزوجه، غيرهم لم يتح لهم، لم يتح له أن يتزوج، وغيره ربما وقع في الفواحش ويتمادى وهو لا، يعني لا يقدر على الزواج أو لا يريده لأن الشيطان تلبس به، فكونك تزوجت هذا مما أراد الله عز وجل بك خير، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن فيقدرها وتقدر، هذا أمر لا بد منه أيها الإخوة، لاحتقار الزوجة لأن مستواها ضعيف، أو احتقار الزوجة لزوجها لأن مستواه ضعيف، أو احتقار الزوج لزوجها لزوجته لأنها ليست جميلة أو جميلة الخلق أو العكس من ذلك، كل ذلك لا يملك سعيدة. فالسعادة ليست في المظهر وإنما في القلب. فأول هذا الأمر أن يكون تقدير واحترام بين الزوجين، وجعل بينهما مودة ورحمة، لا بد أن يكون نوع من التراحم والمودة والتقدير. إن لم يكن كذلك لا تكون سعادة. الذي يدل على ذلك أيها الإخوان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاء بعد العشاء ودخل إلى البيت قبل أن ينام أو قبل أن يعني أن يقوم الليل يتعشى مع زوجاته ويصبر معهن قليلا، يجلس معهن قليلا ويكون في يعني في ذلك في ذات اليوم في 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 مع الزوجة التي تكون ليلتها، وتأتي معه تأتي أزواجه ويجلسن ويصبرن مع النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم ينقلبن إلى غرفهن. هذا يدل على ماذا؟ على تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. لا يقول بأنني كنت مهتما بقضايا الأمة وما فيها من القضايا والآن أنشغل بهذه الزوجة، الآن وقت الراحة وقت كذا أو وقت يعني مناجاة الله سبحانه، بل يعطي للزوجة حقها. وهذا أمر نفسي، الزوجة حينما ترى أن زوجها أعطاها حقها والتفت إليها فإنها تقدره، وهو كذلك. مما يدل على ذلك أيها الإخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعرف مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقدرها أم لا، فذكرت له قصة كانت تحكى في الجاهلية معروفة بقصة حديث أم زرع، وهي عبارة عن نساء اجتمعنا في الجاهلية كل واحدة تحكي عن زوجها، فكل امرأة حكت عن زوجها ما لا يرضى. واحدة قالت زوجي شبلق، إن أمتك أطلق وإن أسكت أعلق، كل واحدة ذكرت شيء، إلا واحدة أم زرع فذكرت عن زوجها شيء طيب، يعني شيء طيب ذكرت فيه كل يعني كل شيء من كل شيء هو خير في هذا الزوج، يعني متعها وألبسها الذهب وجعلها يعني ممكنة سيدة في بيتها لذلك، ولكن طلقها وتزوجت بآخر كذلك متعها. قالت غير أنه ماذا مهما فعل هذا الزوج مما أحسن إلي الثاني فإنه لم يصل إلى ما أحسن إلي به أبو زرع، يعني ما وصل إلى شيء مما أحسن إلي أبو زرع. لما سمع الإصحاب هذه القصة كلها من عائشة ماذا قال لها؟ وأنا كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أن أبا زرع طلقها وأنا لا أطلقها. انظر هذا التقدير، وعرف من صحف أنها تريد أن تعرف مكانتها عنده فأخبرها بما يحصل. هذا التقدير كذلك موجود مع زوجاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا قالت صفية زوجته رضي الله تعالى عنها قالت زرت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة كان معتكفا في مسجد، زرته ذلك فجلسنا وتحدث معي قليلا ثم انقلبت فقام ليقلبني، يعني خرجت من المعتكف فخرج معي ليودعني إلى آخر القصة. شاهد من هذا أيها الإخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، والمعتكف ماذا يفعل في المعتكف؟ ماذا يا إخوة؟ يناجي من الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن، يسبح، يذكر الله، يصلي، فهو معتكف أي ملازم لهذا المكان متقربا إلى الله تبارك وتعالى بأنواع من الطاعات. تأتي زوجته ومع ذلك أيها الإخوان ماذا يجلس إليها قليلا ويستمع إلى حديثها وربما يفيدها، فإذا قامت قام شيعها ولم يتركها. هذا التقدير لزوجته صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في هذا. وكذلك الزوجة كذلك ينبغي أن تقدر زوجها وتذكره بالخير سواء بين الزوجات أو حتى له، فهذا التقدير يشعر الزوج بنفسية مطمئنة تجاه زوجه. من ذلك أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة هذه كانت محبة لزوجها، و لما مات زوجها رضي الله تعالى عنه أظنه مات بجراح بغزوة أحد، يعني لما مات زوجها يعني سمعت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 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 في, في هذا العزاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعزي يقول إن لله وإن إليه راجعون، يقول الله أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها. فلما سمعت هذا قالت ومن خير من أبي سلمة، ومن خير من أبي سلمة. انظروا هذا الموقف مع أنه مات ما زالت تحفظ له الود ووفية له، ومن خير من أبي سلمة. ويعني والحياة التي كانت بينهما حياة على التوادد وحياة على 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 الاتحاد. فقد ذكر ابن سعد في طبقاته عن أم سلمة مع زوجها لما علمت أن يعني أن الزوجة تكون مع زوجها في الجنة إذا لم تتزوج غيره فإنها تكون مع زوجها، فقالت عاهدني يا أبا سلمة ألا تتزوج على غيره وأنا أعاهدك ألا تتزوج. فماذا قال لها أبو سلمة؟ بل تزوجي غيري وإني أسأل الله تبارك وتعالى أن تكوني في الجنة مع خير زوج. انظر لي حب أبي سلمة لهذه الزوجة، هذا التناغم أو التشاكل الموجود بين الزوج والزوجة، هذا من شأنه ماذا؟ أن يحدث في نفسية الزوج والزوجة شيئا طيبا وينطلقان في الحياة. إذا لم تكن هذه الأمور النفسية مرعية في الحياة الأسرية لا تكون سعادة. يعني من الأمثال التي تضرب عندنا، يعني من الأمثال أنه تضرب عندنا أن معروفين نحن بالغضاضة والفظاظة، حتى يقال يعني أن رجلا رأى زوجته تطل من النافذة على القمر وكانت تريد منه أن يقول لها كلاما طيبا، فقالت له انظر القمر شحره مزيان، قال لها الله يلعنك ليه وين شفتيه. فانظر يعني كلام الفظ الغليظ، وهذا ما ينبغي أن يكون من زوج وزوجة. الشاهد أيها الإخوان أن الزوجة ينبغي أن تقدر زوجها وعلى الزوج أن يقدر زوجته. وقد قالت زوجة بنت سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قالت والله إن كنا نقول لأزواجنا نناديهم كما تنادون أنتم الملوك بسيدي، يعني الزوج تقول له سيدي احتراما وتقديرا للزوج. يعني وهذا كنا شفناه احنا في أمهاتنا وفي جداتنا، لكن الآن ما نسمعناه إلا ما زال المدرس، لكن رأيناه تقول له سيدي، هذا من الاحترام. وهو يحترمها كذلك يا أم فلانة بابنها الكبير، يعني يحترمها. وش راح يقولها يا مخلوقة ولا يروح يقولها ما أدري عبارات طيبة يا مرأة مثلا ولا غير. فينبغي أن يكون هذا التوازن الذي يحدث أمور نفسية. الله قال وجعلنا جعل بينكم مودة ورحمة. الأمر الثالث أيها الإخوان، الأساس الثالث هو المعاشرة بالمعروف. وهذا الأساس هو من ناحية الأساس الاجتماعي، بمعنى أن تكون حياتهم الاجتماعية حياتهم الدنيوية يعني في البيت ينبغي أن تكون ماذا؟ بالمعروف. وقلت لكم في بداية هذه الكلمة أن المعروف الذي يقصد به السعادة هو ما تعرف عليه الناس في حياتك. يعني إحنا الجزائر مثلا تعرفنا على أشياء، فينبغي تكون أصارنا على ما تعرف عليه الناس في حياتك. وهذا التعارف ينبغي أن يكون بشرعنا، يعني ليس فيه مخالفة للشرع. يعني فتكون هذه الحياة يعني هو يقوم على الإنفاق على زوجته وأولاده ويعني على كسوتهم وعلى غير ذلك من الأمور التي هي من أعرافنا، يأخذها إلى أسرتها أمها وأبيها وإخوانها وأخواتها، يعني يتنزه بها، يرفه عنها، قد يخرجها إلى أماكن ترفيه مما هو متعارف، بشرط أن لا يخالف ماذا؟ شرع الله تبارك وتعالى ولا مما تعرف عليه. المعاشرة بالمعروف هذه من أسباب السعادة. قال الله عز وجل وعاشرهن بماذا؟ بالمعروف. قال ابن كثير المعاشرة بالمعروف تكون بالقول، أن يجمل القول وأن يكون بالفعل يحسن الفعل وكذلك الهيئة، فيكون بالقول والفعل والهيئة والحال، هذا هو المعاشرة بالمعروف. فلا تسمع منه إلا طيبا ولا يسمع منها إلا طيبا، وكذلك بالفعل لا يفعل منها إلا ما يكون خيرا لها ولا تفعل معه إلا ما يكون خيرا لها، وكذلك يكون على الحال التي ماذا يجعلها تشعر بالأنس ولا يقول يعني لا يشعرها بماذا بالحزن والاكتئاب أو غير ذلك أو يقول مكفهرا إلى ذلك. وهي كذلك هذا معناه المعاشرة بالخوف وعاشرون بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهل وهذا خيركم ماذا لأهل. قال الشوكاني رحمه الله هذا الحديث يدل على أن من ملك هذا الخلق أنه خير الأخلاق أحسن الناس خلقا ينبغي أن يكون خير الناس ماذا لأهل. ومن لم يكن كذلك معناه أنه ليس على خلق حسن. وهذا فيه تنبيه لا ينبغي الإنسان إذا تزوج لا ينبغي أن يمدح بالخلق الحسن إذا كان سيئا مع أصحابه. كيف يقال به؟ أما إذا كان قال الشيطان رحمه الله وكثيرا من الناس يكون مع زوجته سيئا بذيئا عنيفا وربما غافلا عنه وإذا كان مع الناس تبسط يعني كان على هيئة طيبة في شرحه لهذا الحديث وذكرته بالمعنى. وهذا مشاهد أيها الإخوة تجد بعض الناس الكلام الحلو الكلام الطيب والمال يصرف أي ليس في البيت وإنما إذا كان خارج البيت مع أصحابه يتبسط في الكلام ولا تسمع به إلا طيبا وماله يوزعه على أصحابه هنا وهناك وينفق على الناس لكن في أسرته والبخيل الشحيح والإنسان قال كفى بالمرء اسم الذي يضيع من يقود. وإذا دخل البيت ربما لا يتكلم حتى دخل إلى غرفته مباشرة. كيف تكون السعادة؟ لا تكون السعادة إذا كان في هذا التجاهل. وكذلك المرأة لا يحصل بها أن تخالف ما تعرف عليه الناس. فبعض النساء تعمل لا تدخل إلا ليلا وإذا دخلت إما أنها تشتري أكل أو تقول يعني حضرت الأكل البارد وتخرج من الثلاجة باردا وتسخنه ثم تعطيه مباشرة وتذهب تنام لأنها متعبة. وإذا أتى يعني وقت الحديث ما تحدثت وربما تقول لا تغضبوني إذا كان رئيس العمل عليها أو غير ذلك مثلا عندها فهي تخرج غضبها في صالحها. كيف تكون السعادة؟ لا تكون. إذا المعاشرة بالمعروف مطلوبة شرعا. وانظروا أيها الإخوان إلى قصة أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كم الوقت؟ أسماء رضي الله عنها قال تزوجت بالزبير الزبير بن عوام حواري ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم يكن له في الدنيا من مال ولا مملوك عبد ولا شيء إلا فرسه. هذا ما شيء منك فرسه. قال وكنت أعرفه يعني تعطيه العلف يأكل عبد. وذكرت قصة طويلة أعرفه وكذلك كانت تأخذ النوى تلقف النوى من أرض أقطعها للزبير على مسافة ثلثي فرسخ يعني الفرسخ ثلث أميال ثلثي فرسخ تقريب يعني إذا قلنا يعني ميلين يعني تقريب 4 كيلو مثلا على 4 كيلو تروح تجيب النوى تلقطه من هناك ومعنى تطحنه. وقالت وأعجل وكنت لا أحسن أن أخبز تخبز لي جيراني وكنا نساء الأنصار وكنا نساء صدق. فقال كانت يعني تعجل وكانت تطحن النوى وتأتي به من تلك الأرض وكانت ماذا تسرج الفرس وكانت تعلفه وكذلك كانت تقوم على تنظيفه إلى غير ذلك من الأمور. قالت وذات ليلة وذات يوم بينما كنت أحمل النوى على رأسي لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بعض من أصحابه فقال لي اخ يعني اركبي. نزل هو بالدابة وقال اركبي رأى تحمل 4 كيلو وهي تمشي يعني. فقالت اخ قال فتذكرت فاستحييت وعرفت غيرتك يا زبير. يعني هل تحكي قصتها للزبير؟ قالت عرفت غيرتك فلم أريد أن أركب. ومن هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم تركب. فقال لها الزبير والله لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما لبث أن أهداها أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه خادمة تخدمها. ولكن هي من شدة إنفاقها وحرصها على الخير ماذا أنها يعني باعتها والمال تصدقت به. وكان يأتيها الفقير عند بيتها أمام بيتها ويقول أريد أن أبيع أمام بيتك يعني تحت ظل البيت. فقالت إني لا أمنعك ولكن أخاف الزبير أن يمنعك. فانظر هي ماذا، فهي ترعى حق زوجها ولم تتصرف بدون إذنه. قال فإذا أتى الزبير استأذنه. فلما جاء وتكلم قالت له هي يعني تريد يعني أن تستعمل طريقة تجعل الزبير يأذن لهذا. قال أنت ما وجدت دارا إلا داري حتى تبيع فيها باب بيتها. فقال لها الزبير وكيف تمنعي فقيرا يريد أن يبيع؟ فهي كانت تريد منه هذا فأذنك. الشاهد أيها الإخوة، وقيل في رواية أخرى أو باعت الخادم له أو أصدقته أو باعت وأعطت المال لذلك الفقير. فالشاهد من هذه القصة أيها الإخوة أن أسماء انظروا إلى كيف تخدم زوجها مع أنه ليس مطلوبا منها ذلك، ومع ذلك كان هذا المتعارف أن المرأة ماذا يعني تقوم بنوع من التفاني في خدمة زوجها، تذهب 4 كيلومترات وتأتي للدواء ثم تقوم بخدمة زوجها، تعجل وتقوم بخدمة البيت. ومن أسماء أيها الإخوان، من أسماء أسماء ابنها عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير، يعني الصحابي الجلي عبد الله بن الزبير وكذلك عروة وفقهاء التابعين وغير ذلك. فالشاهد أيها الإخوان أن الزوج والزوجة حياتهما ينبغي أن تقوم على المعاشرة بالمعروف. قال ابن كثير وكما تريد أنت أن تعاشرك زوجتك بالمعروف فكذلك أن تعاشرها بالمعروف، كما قال الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بماذا؟ بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما تريد أنت أن تعاشرك هي بالمعروف فأنت عاشرها بالمعروف. هذا الأساس الثالث أيها الإخوان. الأساس الرابع أيها الإخوان من أسس بناء السعادة الزوجية هو ما يتعلق بالإشباع الزوجي. فلا بد للزوج أن يعطي حق زوجته في الفراش، ولا بد للزوجة أن لا تمنع زوجها ولا تمتنع عن إعطاء حقه. وهذا من المصائب التي توجد الآن خاصة بعض النساء العاملات، فإنها لا تريد أن تعطي حقها لزوجها في الفراش، وذلك لأنها ترى أنها ستغتسل وبالتالي تخرج إلى العمل وربما تمرض وربما ماذا لك الشعر مثلا لصففته في الحلاقة ربما لغسلته مثلا لروح. ويوجد بعضهم تريد أن تتزين برا تخرج دائما جميلة، فإذا ولا تريد أن يقربها زوجها حتى لا يفسد عليها هيئتها وقد دفعت مالا عند الحلاقة مثلا. هذا الحياة الزوجية لا تبنى لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن المرأة ولو دعا زوجها على ظهر يعني إبل ينبغي ما لا أن تلبي وتلبي حاجته ولا تمتنع. ومن امتنعت بات الملائكة تلعنها والله سبحانه وتعالى غاضب عليها. وكذلك هو ينبغي أن يعطي حقه حقها زوجته في هذا فلا يهملها. ولذلك يعني أحد الصحابة رضي الله تعالى عليهم يعني كان كثير العبادة زهد في الدنيا فكان لا يعطي حقه لزوجته. فلما علم بذلك يعني علم هذا الأمر ذهب أحدهما ينصحه فقال إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. فلا بد أن تعطي حق الزوجة لأنك إن لم تعفها فإنها ماذا قد تنحرف وأنت لا تدري. إن لم تشبهها أنت فهي تتشبع برؤية الرجال وربما تقع في المحظور والعياذ بالله. وزوجته والزوجة كذلك إن لم تشبع زوجها في هذا الأمر فهو ماذا يبحث عن هذا الأمر في الحرام والعياذ بالله. فإذا هذه أيها الإخوان الأسس الأربعة التي تبنى عليها الحياة الأسرية والتي تكون بها السعادة. وأعظم هذه الأمور أن يدعو الإنسان ربه أن يسعده بزوجته وبأولاده في الدنيا ويسعده الله سبحانه وتعالى بهما كذلك يوم القيامة في الجنة. فإن السعادة نعمة من الله يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء، والله تبارك وتعالى يعطيها للمؤمن الصادق. طيب قد تحدث أيها الإخوان مشكلات في هذه الأسرة، لا يعني هذه الأسرة السعيدة لا تقع فيها مشكلات ولا تقع فيها مصائب ولا تقع فيها بعض الكآبات، تقع، لكن ماذا؟ هذه الأسرة السعيدة دائما تديرها على نحو ما يرضي الله سبحانه وتعالى، على نحو ما يرضي الله. وقد ذكرنا لكم قبل قليل كيف أن الأسرة رغم أنها يعني ابتليت بفقد ولد، لكن حولوا هذا الفقد إلى خير وإلى نعمة وإلى بركة. ولعل الله سبحانه وتعالى يجمعنا بكم في جلسة أخرى نتحدث عن المشكلات الأسرية في الجزائر وطرق حلها. وصلى الله وسلم على محمد وآله والحمد لله رب العالمين. تفضل تفضل خلي الأسئلة تفضل يسأل.
جزا الله تعالى كل خير الشيخ وأحسن إليه وبارك في علمه ونفع بهذه التوجيهات والإرشادات. من عنده سؤال يطرح شيئا عن الشيخ ناخذ سؤالين.
تفضل. لا لا ما هي أشياء
مفتوح
إذا كان وجود تفضل.
في الموضوع في هذا الموضوع في إثراء الموضوع ممكن أستبق الإخوة فأقول يعني بعض الناس يقول يعني حدثتنا أو ذكرت لنا نماذج عن السلف الصالحين الأوائل أين نحن منهم؟
نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أنا صدقت هذه الكلمة بهذا التساؤل. يعني واحد يعني قد يسأل يقول أنت تتكلم في عالم هذا كتاب الله صلى الله عليه وسلم وعالم الصحابة كيف لنا نصلها؟ الجواب على هذا أيها الإخوان أن هذه السعادة نعمة من الله سبحانه وتعالى يعطيها لمن يشاء، والله تبارك وتعالى طلب منا ندعوه فنحن ندعو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ماذا قرة أعين، وطلب منا أن نصلح أنفسنا ونصلح أسرنا لنشعر بهذا الخير فينبغي منها. فالإنسان إذن مطالب بالواجب، وأما السعادة فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى يعطيها للإنسان وغدا يعطيها. قد يبتلى الإنسان بامرأة لا تسعده، يعني من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة، وبشقاء ابن آدم والعياذ بالله المرأة غير صالحة. فيسأل الله تبارك وتعالى يكون حظه من أولئك الذين سعدوا في الدنيا والآخرة. هذا واحد. الأمر الثاني أن ما ذكرته لكم أيها الإخوان مكرر موجود، يعني رأيناه في أمهاتنا حفظ الله تبارك وتعالى الأحياء منهم ورحم الله تبارك وتعالى الأموات منهن، ورأينا كذلك في جداتنا، ورأينا في يعني في أمهات المسلمين في الجزائر. رأينا هذه الأمور كيف أن المرأة تصبر على زوجها وتقوم على خدمته وتحترم احتراما كبيرا جدا احتراما كبيرا، وهو كذلك يقدر ويحترم احتراما، حتى إن بعضهم يعني المرأة تتمنى تكون يعني تتمنى تموت قبل ما يموت زوجها بشيء يقوم على خدمته، وهو يتمنى أن يموت قبل أن تموت زوجته. يعني يعني وجد ورأينا يعني شاهدنا مرة وقرأنا في الإعلام أن الرجل الذي امرأته شلت شللا كليا وقام على خدمتها، وهو موجود في الجزائر قريبا يعني ما زال حيا وقام على خدمة زوجته ولم يسأل ولم يتزوج عليها ويحملها إذا أخذ إلى الحمام أكرمكم الله إلى السرير ويحملها ولم ييأس. هذا من الوفاء موجود الحمد لله في الخير موجود، لكن يبقى أن هذا الأمر لست أنت الذي تجلبه، والسعادة لا تنال بالمال ولا تشترى، وإنما هو ماذا شيء يشعر به الإنسان في قلبه ما لا يعطيه الله سبحانه وتعالى إذا ما أخلص وصدق مع الله تبارك وتعالى. في هذا الذي نقوله الله تعالى عنه. إذا فيه أسئلة
وهل فيها ورقة؟
هذا موضوع آخر موضوع آخر لا أذكره. من عنده سؤال آخر؟ تفضل.
يعني هذا اللي يعني السائل يسأل يقول يعني هل من السعادة أن يعيش الزوج مع زوجته لوحدهما دون أن يعيش مع مثلا أسرتهما؟ الأسرة على كل حال معروفة علميا، يوجد الأسرة يسمى النووية الأسرة الممتدة. الأسرة النووية يعيش الزوج مع الزوجة ثم حتى ما ينسل منهما من أولاد، والأسرة الممتدة هي الأسرة الكبيرة التي يكون فيها الجد هو المسؤول عن الأسرة وتحته أبناؤه، والأبناء عندهم ماذا؟ عندهم أبناء وهكذا، أو يعني يوجد الأب ويوجد أولاده فالممتدة. السعادة ليس بالضرورة أن يعيش الزوج مع زوجته، إنما كما قلت لكم في بداية هذه الكلمة المعاشرة تكون بالمعروف على ما تعرف عليه الناس. مثلا امرأة رجل تزوج بامرأة من أسرة غنية كانت هي لها غرفة مستقلة مثلا أو جناح مستقل، وربما في بيته يوجد خادم مثلا وعندهم سيارة تقلهم إلى هذا، ثم تزوجت بزوج يعني أسكنها في بيت في 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 بيت، هذا البيت فيه والده ووالدته وأخواله، وهو أخذ من هذه البيت كل غرفة واحدة فقط، ويتشارك مع الباقي في الحمام كرمكم الله وفي المطبخ وغير ذلك. هنا أيها الأخوان، إذا قبل ثاني الزوجة نقول على بالك صحت وقدر زوجها عظيم والزوج لا بد أن يعتبر فيها، لكن الأصل أنها إذا كانت تعيش حياة في تلك الحياة لا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يعيش حياة تستمر معه حياة طيبة، إلا إذا كان هي ضحت وقدمت تضحية فيها. وعلى عكسه تماما، يعني الزوجة التي عاشت في بيئة كالبيئة التي نعيشها متوسطة، عاشت في أسرة يعني أبوها يعني أجير يعمل وراتبه عالي متوسط ليست غنية، لا يجوز لها أن تطلب أن تعيش مستقلة ببيتها اللي عاشت لها حياة عادية، فهي عاشت على ما يعيش عليه، فهذا يخضع لماذا؟ للعرف. فالمرأة ينبغي أن تكون عندها من القناعة، لكن قلنا على الزوج أن يترفق بزوجته، فإن أتى بها من أسرة غنية حياتها ليست تلك الحياة التي أن يترفق بها، وإذا قبلت معناه يقدر في هذا التقدير وأنها يعني قبلت أن تعيش، فينبغي أن يترفق بها وأن يرحمها ويحاول أن يقربها للحياة التي كانت، وإذا استطاع أن يستقل بالبيت فهذا الأفضل. لكن المرأة التي لم تعيش هذه الحياة وأرادت أن تفرض على زوجها فهذا لا ينبغي، لأنه ينبغي أن تعيش بالمعروف ولا تطلب من زوجها أكثر مما وعليه، في حالة تستطيع أن تعيشها. لكن إن زوجها أراد أن يستقل بالبيت فلا مانع، ولا ينبغي للأب أن يمنعها، إلا أنني أذكر الله أعلم يعني في هذا أمر، أذكر في هذا أمرين. الأمر الأول، الأفضل للإنسان أن يعيش في السنوات الأول مع أبي وأمي. لماذا؟ لأن تعرفنا زيها متزوج الآن، يعني غالب البنات يا إخوان يعني غالبها في برا ما يشوف البيت، يعني تملي تملي في عمرها 60 أو 50 تبدأ تخرج اللي يكون تقضي الساعات كلها في ماذا؟ فإذا مثلا قبل دراستها مثلا أو في منتصف الدراسة، فغالب حياتها راح في البيت، وربما بتكلمش في البيت أمور تاع البيت وعادات الجزائريين وعادات الزوج. فهذه إذا كانت استقلت بالبيت فلا تستطيع أن تتعلم. قد تقول واحدة أنا متعلم الآن، أنا كي قنوات خاصة بالأكل، لا قلت الأكل وإنما عادات الزوج، كيف الزوج إذا تحرك عارف ماذا أقصده، هو يعرف هذا من يذكر هذه الأمور؟ أبو الزوج تقول له هذا الذي يحب والأب ينصحه إذا رأى البنت، لأنه يعرف البنات مثل بناته، قل له ينبغي تفعل كذا وكذا، فيتعلم الحكمة من أبيه وأمه، ثم يستقل بعد ذلك بسكن إذا استطاع. هذا الأفضل، يعني إذا استطاع أن يستقل ببيت هذا الأفضل. لكن إذا كان ينبغي أن يبني حياة أسرة جاء ببنت ليست قريبته ولا تعرفه، فالأفضل أن تنشأ في أو تعيش في السنوات الأولى مع أبيه وأمه، إذا حتى ماذا يعرفانها بطبيعة هذا الزوج، ما يحبه وما لا يحبه وعاداته لا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا إخوان، إذا كان هذه الأسرة ليس فيها تناغم، يعني زوجة أتى بزوجة طيبة ملتزمة، ثم الأسرة فيهم الأب والأم هذو يعني ما في إشكال، لكن تبقى أن مثلا أخوانه أو زوجاتهم مثلا على غير الخلق أو غير ملتزم، ويرى أنه لا يستطيع أن يستمر مع هذا وأن زوجته ليست لها استعداد لأن تدعو هؤلاء، فله أن يستقل بماذا؟ بسكن، لأنه مذ تزوج أو مسؤول عن ماذا؟ على زوجته، لكن بشرط أن لا يضيع ماذا؟ حق والده. فإن معروفة المسألة يعني هذه الفترة، نأتي الآن من الأمر الأول، فإن تزوج وارتضت زوجته أن تسكن معه في بيت كبير الذي فيه الجد والأب إلى ذلك، فينبغي أن يعلم الأمور التالية: أن له حقوقا متداخلة، حق الوالدين مقدم، وحق الزوجة كذلك معتبر، وحق الإخوة معتبر، فلا بد أن يعطي كل ذا حق حقه ولا يضيع هذا. وينبغي أن يفهم أن هذه الحقوق الله سبحانه وتعالى هو الذي فعلها. بعض الناس يتزوج ويريد أن يبين لأبيه وأمه أن امرأته لا تسيطر عليه ويتحكم فيه، فبالأول يأتي يقهرها أمام أبيه وأمه، هذا لا ينبغي ولا يجوز. بعض الناس العكس، يتزوج ولما قبل أن يتزوج كان إذا دخل البيت لا يتحدث مع أبيه وأمه ولا يجلس إليه ولا يسلم عليه ولا يضاحكه. بعضهم لا يتحدث مع أبيه وأمه، مع الأسف هذا كثير، يعني ما يضحكهم شوي ليش معهم، لا يأتيهم بهدايا إلى ذلك. فلما تزوج تبدل هذا الرجل، صاروا يشوفوا هذا السفلاذ ولا يضحك ويجلس مع زوجته وكذا ما تمشي يعني. وشيعه هو يضحك مع زوجته يعني، ويجلس معها ويحادثها ويضحك وما جالسين، فهذا لا خير فيه، كذلك هذا لا ينبغي يراعي هذا الأمر. فإذا أردت أن تضحك زوجتك لا أدخل البيت غصبا. الأمر الثالث، أنت في الأسرة ينبغي أن ترعى قوانين الأسرة، المسيطر أو اللي يحكم في الأسرة واحد ماشي زوج، فإذا كان وقت الأكل وقت الأكل مثلا كذا، وقت الصبر وقت الجلوس كذا، ينبغي أن يحترم هذه الأمور ولا يخرق هذه الأمور. بعضهم يعني يأتي بالأكل مثلا زوجته مثلا طبخت في ذاك اليوم مثلا أمه أو أخته، كان حظ نصيب بطبخها، فالزوجة يعني في المطبخ تساعدهم أو هي عندها وظيفة أخرى، لكن إذا حان وقت الأكل ما عجبهاش الأكل لا تعينه ونقول زوج جيب لي الأكل مثلا، ويدخل هذاك الرائحة تاعو في جدها جاز مثلا ولا يحب شوية ولا يقوم تشم هذه الرائحة. هذا أنت أكرم زوجتك بالشيء الموجود في البيت، بالشيء الموجود، حتى إذا لم تجد هذا الشيء الطيب الذي الشيء المعتاد وليس الفخم الذي لا يحرج الأسرة. فإن كنت قادرا أن تشتري هذا فاشتريه لأسرتك. فالشاهد للإخوان ينبغي أن يسوس أسرته وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى، فيعطيك لكل ذي حق حقه مستعيذا بالله، مستعيذا بالله، يسأل الله أن يعينه على هذا. هذا الأمر أيها الإخوان، هذا الأمر يحتاج إلى توفيق من الله تبارك وتعالى، يحتاج إلى أن يجعله الله عز وجل بارا بوالديه ومؤديا لحق زوجته، هذا توفيق من الله لا يقدر عليه كل إنسان، ولذلك يسأل الله تبارك وتعالى يعينه. فمن سأل الله لا يكفى إن الله لا يخيبه. الأمر الثاني أيها الإخوان، البنات، إذا كانت تتزوجت وعندك أخوات معك فينبغي أن تعلم، خاصة إذا كنا كبيرات السن فينبغي ماذا؟ أن تراعي الأمر. هي مثلا بنت شابة صغيرة والبنات مثلا تجاوزوا 30، تجاوزنا 30 وما تزوجنا، ربما لا يفلت في نفسهن الغيرة والحسد، فينبغي تعتبرها. فحاول أن تتحاشى هذا الأمر، وقل لزوجتك من أول يوم الأمور التي تقع بينك وبين أخواتي وبين أمي لا تحدثيني عنها، وحدث أمك وأخواتك، الأمور التي تحدث مع زوجتي لا تحدث، المكتوب بينكم، يعني تدبروا الأمر بينكم ولا تتدخل في أمر النساء، فإنهن يتخالقن ويتعاركن اليوم ويصطلحن غدا ويتضحين. لذلك كل أمور تحدث لا ما تحكينيش عن الأمر، أنتم تسووا بينكم. والإنسان ينظر يعني هذا الإنسان معتبر، إنسان معتبر لا بد يعني هذه غيرة، ما فيهاش حكم هذا أظلم وكذا، هذه غيرة. جابر رضي الله تعالى عنه أبوه عبد الله بن حرام كان في غزوة أحد، ذهب معه جابر قال لا تذهب معنا في الغزوة، ابقى مع أخواتك، بل فاستشهد في الغزوة أبوه وترك له 7 من البنات وقيل غير ذلك. المهم فجاء ليتزوج، فتزوج بامرأة سيد، يعني امرأة يعني مات زوجها أو مطلقة، يعني مش امرأة شابة أن تتزوج يعني بكر، وإنما سيد. لما عادوا من الغزوة أراد أن يلحق بآله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتزوجت؟ قال نعم. قال أسيبا أم بكرا؟ قال سيبا. قال هلا بكرا تزوجت داعمها وتلاعبها؟ قال لا أنت صغير عيش ما تزوجت عليه الصلاة. قال إن أبي ترك لي 7 من البنات فخفت أن آتيهن بجارية مثلهن فتحدث الغيرة بينهن، فتزوجت بواحدة تقوم على خدمتهن. فقال فدع له أحسنت وأصلحك الله، يعني دع له بالخير. فمراعاة هذه الأمور في البيت لا بد منها. والإنسان أيها الأخوة ابن بيته لا يظن أنه لما تزوج خلاص راح في عالم آخر ولا جمع عالم آخر، فأنت ابن هذه الأسرة، أخذت منها أخلاقها وأخذت منها وأكلت من أكلها ودمك لنا منها، فلا تتذكر بها. وعلى هذا فينبغي أن يراعيها. وهذه المرأة ينبغي إذا كانت تحب زوجها أن لا تحكي له هذه الأمور ولا تشغل عليه يعني حياته ولا تجعله يكره أباه وأمه، فإن هذا لا خير فيه، أو يكره أخواته، فإن هذا لا خير فيه. وتذكر نعمة الله عليها أنها تزوجت وهؤلاء لم يتزوجن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على صحابيات فقال إياكن والمنعمين أو والمنعمين. قالت إحداهن سألته من منعمون؟ من هم؟ قال اللواتي يكفرن العشير والإحسان، يكفرن العشرة والإحسان. ثم قال تكون إحداهن أيمن، يعني أيمن لم تتزوج عند أبيها وأمها، ثم ينعم الله عز وجل عليها بزوج تتزوج، هي كانت كبيرة ما تزوجت، ثم أنعم الله عليها بزوج، فيحسن إليها زوجها، فإن رأت منه شيئا يعني ما عجبك قالت ما رأيت منك خير قبل، عياذ بالله. فإياكن يحذرهن إياكن أن تكن من أمثال هؤلاء. فهذا يعني ما ننصح به الله تعالى. وعلى الأب نقول كذلك، على الأب إذا الابن أراد أن يستقل في بيت فلا يغضب، بالعكس يعني هذا نفس عليك ولا تغضب، وحقه أن يعيش مع زوجته، فلا ينبغي أن يغضب. ولا يقول الأب أن زوجته أخذته منه كذا، لأن هذا الأب إذا كان صالحا فإنه لا يضيع حق أبيه وأمه، فينبغي أن يمر على أبيه إذا كان في منطقة واحدة، يدخل على أبيه وأمه قبل أن يدخل على زوجته، ويتفقدهم وينظر إلى أحوالهم ويأخذ الرضا منهم قبل أن يذهب إلى زوجته. وكذلك يعني يأمر زوجته يعطيها شيئا من المال ويقول اشتري هدية لزوجتي لأمي واهديها لها تطيبا لخاطر الزوج حتى تكون الحياة على شيء من الوفاق. وهذه أمور يعرفها الناس، ولكن بعدوا عنها لأنه لم يخالطوا الآن الكبار. الآن إذا يسمع واحد علي من يهضر على الباهو ولا يهضر على المخدرات، بصح كاين واحد كبير عليك مثلا تزوجت له قول له يا خويا مثلا ما شاء الله واش تنصحني في هذه الحياة، اجلس معك بحكمة. لا شك واحد يفيتك بلي لا يعطيك حكمة، هذه الحكمة أو سهلها لك في عود أنت تروح تجربها وتقع فيها الخطأ وسهلك، إما يقول لك ما توقعش فيها الخطأ وقع فيها فتستفيد من الحكم. قديما لما ما كانش تلفاز كان الناس يجلسون فيستفيدوا الحكم الكثيرة، فأنت تجلس وتستفيد في حياتك الأسرية، في حياتك الأسرية تستفيد كثيرا يعني. ولا تظن أن هذا الجاهل مثلا جاهل لأنه ما قراش مثلا في الجامعة، قد تجد فيه من الخير ما لا تجده عند غيره. السؤال
نحن مقبلون على الإجازة الصيفية وشهر رمضان، أهم ما تنصحوننا به كيف نستغل هذه الإجازة من أجل إحلال السعادة؟ هذا محاضرة دي.
على كل سائل من صغير ولا
سائل من صاح السؤال
أستاذ؟ طيب يعني القصد يعني إذا كان السائل الوالد أم المشاهد، إذا كان الوالد ينصح بما يعني أولا إقبال على الصيف والإجازة في العادة بعد انتشار الأولاد، انتشار الأولاد في الشارع ومرة لين تحرروا من الدراسة، وهذا الانتشار هو من حقهم أن يروحوا وأن يكونوا في الشارع من حقهم، لكن ينبغي أن ينبه هذا الانتشار فيه أمور محظورة شرعا، منها رفع الصوت، يأتي الأولاد يجلسون تحت مثلا سكن من السكنات تحت سكن جار ويرفعون أصواتهم، وبخاصة وقت القيلولة بعد الظهر أو في الليل، وهذه الفترة كبار السن ينامون والمريض ينام، فينبغي أنت أن تحذر ابنك أن يجلس في هذه الأماكن أو أن يرفع صوته، وبخاصة فما بالك هذا الصوت العادي لا يجوز، فما بالك إذا كان الصوت فيه سب وشتم وعيب وهذا، فانصح ابنك لا بأس اتركه يلعب ما فيه إشكال يعني هذا ما فيه، لكن اختر له مع من يلعب واختر له المكان الذي يلعب فيه فلا يؤذي الناس، فإن رفع الصوت وإذا الجار بهذا لا يجوز شرعا. ولقمان الحكيم أوصى له فقال واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن ما أنكر الأصوات ماذا؟ صوت الحليب. فأنت أوصي ابنك بهذا. الأمر الثاني أيها الإخوان يعني وهو المشاهد في كذلك في الأبناء انصح ابنك بل لا يجلس في الليل كثيرا ولا يسهر كثيرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر إلا لثلاث أمور. الإنسان لا يجلس بعد العشاء إلا في السمر، إما أنه يذكر الله سبحانه وتعالى وإما أنه يسمر مع أهله وأسرته وإما أنه يسمر مع ظروف. ووجود الأولاد بعد الساعة بعد العشاء إلى الحادي عشر الثاني عشر الواحدة الثانية هذا لا ينبغي، وفي محاذير أيها الإخوة، بخاصة أن الليل ستار كما يقولون، ففي الليل يستطيع أن يقع الإنسان يفعل المحرمات لأنه لا رقيب له، فربما كلمة من هنا وكلمة من هناك حتى تجد ابنك دخلك وهو يتعاطى المخدرات والعياذ بالله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غربت الشمس فأمسكوا أولادكم. لماذا؟ لأن الشياطين تنتشر في هذا الوقت، فالإنسان ينبغي إذن أن لا يعرض ابنه لمثل هذه. الأمر الآخر أيها الإخوان، يقصر كذلك في الصيف الأعراس والحفلات، فترفع هذه الأعراس عقيرتها بالغناء وتؤذي الجيران، هذا لا يجوز. وعند الله سبحانه وتعالى هذا العرس الذي أراد صاحبه أن يكون عرس فرح عند الله هو عرس غضب من الله تبارك وتعالى، لأنه هذا في إذاء للناس وكذلك ارتفاع المحرمات فينبغي يرعى هذا. في الصيف كذلك خروج البنات متحررات من اللباس ومتبرجات كثيرة، فينبغي أن ينصح ابنه وابناءه بناته وزوجاته بأن يبقين على الحجاب وأن يلتزمنه ولا يفتن الناس. وانظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه أخبر عن أناس قال يكون في آخر الزمان رجال يركبون على السروج كأمثال الرحل، يعني يركبوا على أشياء مثل الدابة. مش اللي هي في هذا الوقت يا أخوان، مش اللي هي السيارات والطائرات والحافلات. أخبر بذلك أن الإنسان سيكون في آخر الزمان يركبون على السروج كأمثال الرحل، ينزلون على أبواب المساجد، يعني يجوا يصلوا يعرفهم يجوا يشغلون الصلاة. ثم قال صلى نساؤهم كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت، في رواية مائلات مميلات. يعني هؤلاء الذين يأتون المسجد يسمعون مواعظ أزواجهن ماذا يفعلن؟ كاسيات عاريات. ما معنى كاسية؟ ربما لابس على جسدها شيء تغطي شعرها بفلارة كما نقول احنا، لكنها متبرجة لأن ماذا؟ جسدها ماذا؟ مجسم. اللباس الذي تلبسه شفاف يفتن النساء يفتن الرجال، يعني سروال ضيق وغير ذلك، فهذا ماذا يفتن؟ فاحذر أن تكون من هؤلاء. وهذا يكثر في الصيف والعياذ بالله، فإن كثيرا من النساء يريدن أن يذكرن مفاتنهن فيها. من أحسن ما يستغل في الصيف يا إخوان، خذ أسرتك أولادك إن كنت أبا، عرفهم بأقربائك، زور أقربائك في مناطق معينة، هذه فرصة ليتعرفوا على أقربائك. ثانيا خذهم إلى أماكن التنزه برفقتك، حتى إن لم يكن فيه أماكن تنزه يعني منتشرة بكثرة، فعلى الأقل خروجك مع أبنائك في مكان ولو تجلس في مكان معين، تأخذ معك أكل وشاي وكذا تجلس، هذه الجلسة لا تنساها. وأنا صغير ما زلت أنكر إلى الآن خروج إخراج أخذ أبي وأمي إلى أماكن نجلس ولو كانت متواضعة، لكن هذا الجلوس فيه من الحميمية وفيه من الأنس ما زال إلى الآن. وربما لا تلعب مع أبيك في البيت، لكن في هذه الأماكن ربما تلعب معه لا ذلك ستفرح. الأمر الثالث أيها الأخوة، أدخله في برنامج القرآن الكريم في الصيف، فإن الشيخ يعني يدبر يحفظ القرآن الكريم يحفظ القرآن الكريم، وهي فرصة ربما أبوك ابنك في يوم الأيام يكون هو الذي يصلي به أهل هذا المسجد، فأنظر كم من صدقة جارية تأتيك، فالناس تصلي وراء كل واحد صلى وراء إلا والأجر يصل إليك، وتدعو لك بالخير أحسن الله إلى هذا الرجل الذي رب هذا الابن، هي فرصة. إلى غير ذلك من الفرص التي تكون في الصيف. ولكن رغم ذلك نحن لا نمنع أبناءنا من أن يلعبوا ولا نمنع بناتنا من أن يعني أن يزورن أقاربهن، لا ذلك، لكن كل ذلك وفق أمور شرعية. من الأمور الطيبة تجعل كبدة يدخل في دورة صغيرة يتعلم فيها أمر، يتعلم الكهرباء، إصلاح الكهرباء أو أي شيء، في 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 يتعلم لغة من اللغات أو يتعلم أي شيء، فرصة في البيت، فرصة في الصيف تتعلم تدخلها دورة لكيفية الطبخ أو أي شيء هذا الطبخ أو غير ذلك، فرصة يعني تغتنم هذه يعني الأسرة، كل واحد له طريقة في هذا والله هو الموفق. لكن احذر في الأمور التي ذكرناها الإخوان من رفع الأصوات أمام الجيران واللعب معه واللعب يعني أمام بيوته، فإن هذا يؤذي بخاصة كبار السن والمرضى، فإن هذا من الإيذاء الذي نهينا عنه. وكذلك الحراس التي ترفع عقائرها بالغناء والعياذ بالله. ما شاء الله.
لا
نقل
عليكم شيئا،
خلي إذا كان فيه
سؤال
تفضل. أرفع صوتك. نعم.
العبادات التي أنصحونا
نعم
التي تجمع السلوك والتوبة.
نعم. هو أعظم شيء الذي يجمع إذا دخل على زوجتي إذا عنها دخل أبدا تسمح لي الله يوفقك الله كذا مثل طبخة شيء يعني ما تسمع منه إلا الخير، وهي كذلك ما يسمع منها إلا الخير، هذا أول شيء، هذه عبادة الله عز وجل قال وقولوا للناس حسنا، فهذا ماذا؟ هذه عبادة. الأمر الثاني أن نتعود كليهما على أن يصلي الرواتب في البيت بمرأة ونظر من أبنائهم، فإن أبنائهم إذا رأوا شبه وأبوه وأمه يصليان في البيت النوافل والرواتب فهذا شيء طيب. الأمر الثالث أن يتعاون عليه حفظ القرآن، مثلا يقولها سمعين اليوم من راجع شو القرآن ويتسمع أو يحفظه وتحفظه، فكذلك هذا في خير بركة، فإن الشيطان لا يقرب هذا البيت الذي يتلى فيه هذا القرآن. الأمر الرابع أيها الإخوان من الأشياء التي يعين هو أن يعلم ابناء زوجته إن كان هو عنده علم، أما إن لم يكن عنده علم يعني إما يسمعها يأتي بشريط أو بكتاب ويقول لها مثلا أذكر إذا ماذا قال هذا أو ما يعني ما يستفاد من ذلك، عرفت؟ يعني أذكر تجربتي مع الوالد، كان يحببنا في أن نتعلم مثلا اللغة العربية، هو ما كان يعرف اللغة العربية في استعمار يعرف الفرنسية، فكان يشتري قصص باللغة العربية يقول لهم احكوا لي، احنا كنا نبغى نحكي له أنا في السنة الثانية والثالثة تقرأ لي أديب وتحكي له القصة ماذا تشعر؟ بأنك خير منه تشعر بأنك العرب، هو كان قصده ماذا؟ أن نتعلم، وفعلا كان يقضي الحماس يعني الليل حرص على أن أقرأ هذه ولا أخطئ فيها وأقول له أتيني بواحدة. فكذلك يعني الزوجة إن قلت لها اقرأي ما في هذا وعلمي تشعر بماذا بأنها تقدم خيرا لله. الشيء الذي يسعد هو أن تأتي الضيافة، يعني الآن الأسر لا تتضايف، يعني الأسر الأقارب لا يتضايفون والأصحاب لا يتضايفون، فمثلا عندك صاحبك عنده زوجته طيبة عندها علم وعندها خير تستطيع أن تنفع وضيفه، والضيافة ليس شرطا تذبح كبشا ولا حليب ولا قهوة وجلسه ويجلسوا، هذه ضيافة فيها خير، هذه تفيدها من التجربة بشرط أن تكون امرأة صالحة ويتعاون على الخير، وإذا كان أبناؤك على خير يتعرفون على أبنائك فهذه الضيافة يعني تدخل الملح كما يقولون على البيت، لا تكون البيت يعني تشبه فقط دخول وخروج. فمراجعة القرآن فهذا يعني من الأمور الطيبة، وهذا كان من شخص كذلك مع أزواجه. الأمر الثاني وهو ما يتعلق بالدعاء، يعني تدعو لها بالخير وتدعو لك بالخير فهذا شيء طيب، لأنه هذا إذا كان فعلا بإذن الله حتى في إذا الإنسان إذا غضب لا يخرج منه إلى هذا المكان، يعني إذا غضب يقول لها الله يهديك مثلا وحتى بالغضب، فهو دعاء خير حتى في الغضب أفضل من أن يقول شيئا، وهي نفس الشيء تقول الله يهديك حتى في الغضب أفضل من أن تقول شيئا. فإذا ظللت حياتهما هذه الأدعية كانت البركة في بيتهما والله تعالى أعلم. في سؤال آخر؟
أخيرا يعني الآن انتشار الهواتف الذكية هذه الاتصالات الجيل الثاني الطرواجة وغيرها، نصيحة مختصرة.
طيب نعم هذا يعني أمر مهم يا إخوان ما يتعلق بالجوالات التي يعني تشبك على الإنترنت وغيرها، فهذه فيها محاذير يعني وفيها محاسن، فيها محاذير وفيها محاسن. وأنا أنصح يعني الأب وهو مسؤول في أسرته، والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ننصح الأب أن لا يشتري لابنه إذا كان دون سن البلوغ أن يشتري لابنه ماذا؟ جوال بالهاتف، ولا لبنته جوال بالهاتف. الجوال ما هي وسيلته؟ الاتصال، خلاص يشتري لها ويشتري له المقدار الذي يتصل به. أما إذا أراد هو بعض الآباء يقول لك لو كلمة شديدة مشانه يضحكوا عليهم أصحابهم الله، ولابد أن تعلم ابنك أن يكون شخصية قوية، شخصية قوية. الابن اللي يروح للمدرسة يقول المدرسة يضحكوا عليه يقول المدرسة مش ذلك هذا الأمر، ولا باباك ما عندوش سيارة احنا عندنا. الابن اللي مربي مليح وعنده شخصية مليح يقول كين كبر هذا اللي يشري بابا، هذا مليح تربى على الكل، هذا اللي يشري بابا بابا يكفي انه قراري، هذا مليح يتربى على بابا. لكن ضعيف الشخصية إذا طاوعته راح يقول لك أكثر من هذا كل يوم، يقول لك هذا واحدة. الأمر الثاني صحيح لابد أن واحد يجي يقول لي إذا ما شافش في هذا راح يشوف عن أصحابه، يقول له لا طيب أنت إذا أردت أن ينتفع بهذا فيشوف تحتك مثلا مرة في الأسبوع أو في اليوم كذا عنده اشتراك مع مجموعة يكون في جوالك، إذا جي داخل يدخل في جوالك تعطيه يدخل معه جوالك، يبغى يشوف أي شيء جوالك لأنك أنت جوالك محمي خلاص بهذا يتشبه. أما أن يكون معه كل لحظة فهذا خطير، خطير صحيا يضر بنظره وعينه وهذا كل أطباء يقول هذا، ويضر كذلك بنفسه فيصير مدمنا على هذا، ويضر بعقله ومعرفته وذاته، لأن الإنسان يولي مستقبل مستقبل فقط. وإحنا كبار مش كان يقول التلفزيون يلعب الصندوق هذا اللي وشنو اللي يتكلم ويخلينا شنو هذا نرد عليه، هذا ما كان يقوله، فنفس الشيء هو يستقبل يستقبل ما يشاء، بينما الإنسان الذكي هو الذي يتناغم مع الشيء يعني يؤثر ويتناغم. ويعني هذا الأصل أن لا يشتري لأبنائه دون هذا السن، فإذا كبروا وبلغوا وعرفوا هذه الأمور والتزموا يعرف كيف يستعملوا بعد ذلك نبهه، لكن قبل هذا أنصح أن لا يفعل رفقا به وبصحته وبدينه، وأنت مسؤول على ذلك. وإذا احتاج إلى هذا الأمر حتى لا يفوقه أصحابه أو لا يعني يجهل هذه الأمور فليكن من جوالك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.
بارك الله تعالى فينا وجزاه الله تعالى خير. يعني وجدنا أن المجلس لا ينتهي، فقد نقر علينا الشيخ حفظه الله يعني درر وحكم، صلى الله سبحانه وتعالى أن يسعى بها السامعين ومن تبلغه، نسأله سبحانه أن يجعل كل ذلك في ميزان حسنات الشيخ ويبارك فيه في أنفاسه وفي عمره وفي وقته، ويبارك في أهله وذريته، ويبارك في والديه. ولا أشك أنكم جميعا تودون أن الشيخ يحضر مرة ثانية وثالثة ويعني إلى ما شاء الله، يعني من الآن يعني أشكر الشيخ نرجو منه يحرمنا من النصائح والجهاد. بارك الله تعالى في الحضور، نسأل الله سبحانه أن نكون قد انتفعنا جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يهب لنا السعادة في أنفسنا وفي أهلنا وفي بيوتاتنا وفي بيوت جميع المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.